السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة في الله، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته حول التعليقات على هذه الرسالة المباركة، وهي الموسومة بالقواعد الحسان لتفسير القرآن لعلامة مجد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة وسعه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القراءة في أصول التفسير بقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله موصوفة بالقواعد الأساس في تفسير القرآن. القاعدة الرابعة والثلاثون: أتى القرآن في عدة آيات من الفرق وينفعه مع المكان لابتلي بالاعتبار بما يضره وحرم الأمر الأول، وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما دخلوا في عبادة الرحمن أبتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن انبيائه الرسل بزعمهم أن البشر أبتلوا بالانقياد لكل مال بالعقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وقدم فلا يدركون حتى يروا العذاب الأليم، ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاقوا عنه اختيارا وعبر لطريق الغيب على طريق الهدى والرشد عوقبوا بأن أذاب الله قلوبهم وجعل المهاجرين في طريقهم، ولما أنالوا آيات الله ورسله أنالهم الله العذاب الأليم، ولما تذكروا عن انبياء الحق أذكرهم في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر في بلدهم فأقربوها ما كان لهم بعد ذلك أن ينكروها إلا خائفين، ومنهم من عامل الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا منه وتولوا وهم معرضون، فأحصلهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولا يكفي هذا المعنى كثيرة مثله، يخبر الله فيها أن العبد كان قبل ذلك بفضل أن يهتدي الطريق المستقيم ثم تركها بعد أن عرفها ونقص عنها بعد أن هلكها، يوقف في عاقب بطريق الضلال الذي اقتضاه لنفسه وصرف به طريق الهدى، فالابتداء غير ممكن في حقه ما دام سادرا في طريق روايته ومعينا في طريق ضلالته.
ممعنا
في طريق ضلالته جزاء على الفعل وقوله في يقول في سوره البقره: نبت فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فانهم لما فرقوا اتباع كتب الله تنزلت من عنده من هدايه العباد واسقاط شرورهم وافعالهم ابتلوا باتباع احبائها باخذها وعرضها للعقول وامسكها في لسان المجتمع، ولما ترك المحاربون بالله ورسوله انفاق اموالهم في طاعه الرحمن لبتلاوه انفاقها في طاعه الشيطان.
الله اكبر. هذه قاعده نافعه ماتعة جدا ذكر الشيخ سعد رحمه الله تعالى، وهي كالقواعد السابقة. الحقيقة ان احنا كل يبدو ان احنا نضع مقدمة ثابتة في كل مقدمة من هذه من القواعد، نقول ان هذه قاعدة ماتعة نافعة، وان هذه قاعدة تستحق ان يرحل اليها الانسان، ليس الدرس في الاسبوع بل الشهور حتى يتعلم هذه القواعد ويعي ما فيها. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن كتاب الله سبحانه وتعالى معطاء وأن فيه من أنواع الهداية ما لا يحصيه بشر ولا أحد يحصي ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من أنواع الهداية والاستقامة والدلالة على الطريق الأقوم. يجمع هذا قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، يهدي للتي أقوم ضع تحتها كل ما يدخل في هذا الباب، يهدي للتي أقوم في السياسة، يهدي للتي أقوم في الاقتصاد، يهدي للتي أقوم في الطريق الشرعي، يهدي للتي أقوم في الزواج وأحكامه، يهدي للتي أقوم في الجوار وأحكامه، يهدي للتي أقوم في كل مسألة من مسائل الدنيا، فإن القرآن يهدي للتي أقوم. لكن من يعتبر ومن يقف عند هداية القرآن الذي شرح الله صدره والذي أقبل عن القرآن بصدق وأراد ما فيه من هداية بصدق، أما القلب الزائغ فإنه قلب عليه من حجب وكسف العناد والتعصب والجحود ما عليه، ولهذا لا يبدأ كما قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الأقفال وهذه الأغلال التي جعلت على هذه القلوب جزاء وفاقا بما كانت هذه القلوب في زيغ وضلال. قال سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذه الهداية الموجودة في القرآن ما يوفق إليها ولا يهدى إليها إلا قلب خاشع، إلا قلب صادق، إلا قلب حاول التخلص من أمراضه ثم نظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فسأل الله بالرزق ألا يزيغ قلبه وأن يرزقه هداية ما في القرآن، فحينئذ يؤتي الله عبده من هداية القرآن على قدر ما يكون من في قلبه من إخلاص وتوجه. ولهذا يذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية كان إذا أعيته مسألة أن يفهمها وآيته أن يعرف ما فيها من دلالة وكذا قالوا كان يمرغ جبينه بالأرض ويقول اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فهذه قاعدة نافعة جدا مسلكية في طريق الاستقامة. ولهذا إذا فعلا أحببنا أن نضع لأنفسنا قواعد في طريق الاستقامة وقوالب في طريق الهداية نلزم بها أنفسنا ومن نحب، نقول يا أخوان عليكم قواعد القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ السعد، هي مش متعلقة بعلوم القرآن بس ولا متعلقة بقواعد التفسير بس، ولكنها قواعد في الحقيقة قواعد استقامة وقوارب نجاة لمن أراد النجاة في دين الله سبحانه وتعالى. فإن دين الله عز وجل لا يعطيه الله إلا لمن أحب، ومن أحبه الله سبحانه وتعالى وأعطاه دينه فالمؤهلات تكون عند هذا الشخص والاستعدادات ولصدق، فكم يكون بين الرجل وبين ربه في جوف الليل، وكم يكون بين الرجل وبين ربه في صدقة من جيبه، وكم يكون بين الرجل وبين ربه سبحانه وتعالى من صدق التوجه، حينئذ يفتح الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. هذه القاعدة قاعدة عظيمة، أن من ترك ما ينفع وأعرض مع إمكان الأخذ من هذا وعانت وصارت الشكوك والشبهات حائلة بينه وبين أخذ ما ينفعه، من أعرض عما ينفعه ابتلي بالانشغال بما لا ينفعه بل يضره بل يقتله. فإن الإنسان لابد له من انشغالة ينشغل بها، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، لا بد لك من شغل، لا بد لك من سعي كما قال سبحانه وتعالى فأما وإن سعيكم لشتى لازم سعي، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. واحد مش عايز يجي درس النهارده أو مش عايز يروح درس أحد مالين أو عنده انشغل عن هذا، لا بد من شغل يا بالدرس يا بغير الدرس، لا بد لك من شغل. فمن كان شغله في الطاعة كان شغله في غيرها على الأقل في المباح. من نام عن الليل فلم يقم الليل انشغل بغيره وهو النوم، فلا بد لك من عمل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإن أعرض عن هذا الأمر اللي هو أمر الخير، إن أعرض عنه عنادا وجحودا وإباء واستكبارا عوقب بذنب. إنما قد يعرض الإنسان عنه غفلة، يعني مثلا أو انشغال أو لعذر، هذا لا يعاقب. واحد مثلا ما جاش درس الشيخ فلان، أو واحد مثلا ما تصدق اليوم، هل معنى ذلك أن ينشغل يشغله الله ويعاقبه سبحانه وتعالى بانشغال نفسه بالباطل؟ لا، لأن هذا عنده يقظة وعنده انشغال بالحق، لكن حصل له فتور أو حصل له مثلا نوع كسل أو حصل له نوع عذر أو كذا، فهذا لا يعاقب. أما المعاقب هو الذي يعرض عن هذه الأشياء عنادا واستكبارا وإباء، فلا بد وأنه سينشغل بالباطل. من أعرض عن منهج أهل السنة والجماعة وهو يزعم أن هذا المنهج ليس منهج النجاح، فحتما ولا بد سيقع في منهج المبتدع من حيث أراد سيقع. فإذا أعرض عن منهج أهل السنة والجماعة بما ينشغل بمنهج المبتدع، إذا أعرض عن الاقتداء بالنص، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، سينشغل بالاستدلال بالعقل، إن لم يكن عندك النص مقدما فسيكون العقل هو المقدم. لا بد من شيء، لا بد من أحد الأمرين. فمن كان أمره إلى الطاعة وكان أمره إلى الاستقامة كان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. كما ذكر الشيخ هنا أمثلة عديدة، قال فالمشركون لما زهدوا عن عبادة الرحمن ابتلوا بإيه؟ بعبادة الشيطان، بعبادة الأوثان، بعبادة الأصنام. مش إنهم خلاص لم يكن لهم معبود، لا، لا بد لك من معبود. إذا لم يكن معبودك الله كان معبودك الشيطان، كان معبودك الأوثان حتما. يدل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، وهكذا. إذا العبودية تتفرق، إذا لم تكن عبدا لله سبحانه وتعالى تمتثل أمره ابتليت بعبادة غيره، سواء عبادة تفضي إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، عبادة الأوثان والأصنام إن أعرضت عن عبادة الله كلية، أو إن لم تتعبد الله سبحانه وتعالى بجنيهك، إن لم تعبد الله سبحانه وتعالى بفرحك، إن لم تعبد الله سبحانه وتعالى في حزنك، فإنك ستبتلى بعبودية غير الله في هذه المواضع بالمخالفة. بالمخالفة، من أعرض عند اختيار الزوج أعرض عن الهدي النبوي فلم يختار ذات الدين وقع في العذاب بالمرأة التي يأخذها على غير دين. إن أخذها للجمال اعلموا أن عذابه سيكون من الجمال وأن ضنكه سيكون من الجمال، إن أخذها للمال اعلموا أن ضنكه مع زوجته سيكون من قبل المال، إن أخذها لحسب ونسب فاعلموا أن ضنكه مع زوجته سيكون من قبل حسبه ونسبه. إذن سيؤتى من حيث أراد السعادة على خلاف وفق الشر. ولما استكبروا عن الانقياد للرسل ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، لأن الإنسان له واسطة إلى ربه، فما الواسطة بين الخالق والخلق؟ الرسل. فإن لم تتخذ الرسل واسطة ونعم الواسطة، لأنها الواسطة الصادقة المخلصة الناصحة الفصيحة، فيجتمع فيها الإخلاص والصدق والنصح والفصاحة والبيان، هذه مهمة الرسل. قال واحمل عقدة من لساني يفقه قولي. فالرسل أنصح الخلق للخلق وأصدق الخلق للخلق وأفصح وأبين الخلق في بيان مراد الله سبحانه وتعالى، فهم الذين يجمعون بين الصفات المبلغين الذين ينبغي اتباعه. طيب نعم. يعني النصح والصدق والإخلاص والبيان والفصاح. ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. طيب لما بين لهم الصراط المستقيم أيضا زاغوا عنه ابتلوا بصراط المغضوب عليهم والضالين. لما أهانوا آيات الله ورسله كما حصل من كسرى لما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهانهم الله سبحانه وأخذهم في الدنيا. فأي قوم عاشوا وتمكنوا ودانت لهم الحياة وهم يعاندون الله ويحاربون الله ورسوله؟ قد تكون لهم الدولة وقتا من الأوقات، لكن تكون لهم دولة الأبد؟ لا أبدا. سألوا عن قوم عاد أين هم، سألوا عن قوم ثمود أين هم، سألوا عن قوم فرعون أين هم، سألوا عن هؤلاء فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. مع أنهم كانوا في أزمانهم في عصورهم في وقت من الأوقات لهم الدولة ولهم الكلمة، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، تبنون بكل ريع آيات تعبثون، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. بالمقياس البشري وقتها لن تنهدم هذه الحضارات ولم تتقوى هذه القوات، ومع ذلك أتى اليوم الذي أصبحت فيه عبرة للمعتبرين، وكل من يحاول إهانة آيات الله ورسل الله سبحانه وتعالى فالدائرة عليه. لكن بين يدي هذا من الابتلاءات والاختبارات والامتحانات ما يتبين به صدق الصادقين ويقين الموقنين من كذبهم وإعراضهم. ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها لم يكن لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين. لما منعوا ابتلوا بهذا. قال والآيات في هذا المعنى كثيرة كما ذكر الله عن بني إسرائيل، وهذا أيضا تعرضنا له في تفسير الشيخ عند هذا القول قول الله تبارك على هذا. قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نبذوا وراء ظهورهم، أعرضوا عنه وجعلوه وراء ظهورهم إمعانا في الإعراض كأنهم لا يعلمون. فلما أعرض عن كتاب الله وجعلوه وراء ظهورهم ابتلاهم الله به واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ابتلوا بهذا الكلام. إذن لابد لك من طريق تسلكه، فمن كان طريقه الهداية، من كان طريقه طريق الرسل فليحمد الله فإن هذا من الصفاء الله له، من كان طريقه طريق السنة فليحمد الله. إخوان زينا كده وأضعاف أعدادنا زينا كده كالبقر ما يفهمون، يقاد الواحد إلى حيث لا يعني يدري ولا يعقل ولا يقتنع، لكنه يظن ويحسب أنه يحسن صنعا. هذا الذي ترون أمامكم على شاشات الفضائيات من قوم يأتون بأبنائهم الصغار الأطفال البراء فيفتحون رؤوسهم ويكسرون عظامهم ويتعبدون بهذه الدماء التي تسير من الصغار الأبرياء ظن أنهم بذلك يكفرون عن خطاياهم للحسين. طب علامة تكفيركم عن خطاياكم للحسين، اتبعوا الحسين، أنتم قتلتموه وغدرتم قديما ولا زال الغدر فيكم، ولا زال الغدر فيكم، ولا زالت ولا زاد بغض السنة فيكم، ولا زال بغض أهل السنة فيكم. ما الفرق بين الحسين وبين أئمة السنة الذين تتشفون بقتلهم والشرب من دمائهم وسلخهم أحياء؟ ما الفرق إن كنتم نادمين حقا؟ لكن بقر بقر الواحد مخه أدرى الفاظ مفيش حاجه يقال. احمد الله سبحانه وتعالى النهارده انك انت مش ماسك قبر ابو لؤلؤ المجوسي قاتل فاروق الامه وتدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، احمد الله سبحانه وتعالى انك لست هذا. ولا لست كالذين ياتون الموارد والاضرحه والمشاهد فيرقصون ليلهم ونهارهم ما عندهم الا الرقص بس، الرقص والطلب والطبر وشرب الخمور والتلذذ بالنساء تحت بند أختي في الطريق، أختي في الطريق افعل ما شئت مع أختك في الطريق
فهي سالكة طريق الضلالة كما أنت سالك طريق الضلال والغواية. أحمد الله سبحانه وتعالى أنت الآن لا تمشي إلا بدليل وبرهان. لو قال شيخك مهما كان قدره عندك، لو قال شيخك شيء يخالف الشرع قلت له يا شيخ لو سمحت هذا الكلام يخالف الشرع، أو ماذا نقول في قول الله كذا أو في قول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. أنت لا تسمح أن أحدا يقود عقلك إلى حيث لا تقتنع، إلى حيث يكون فيه مخالفة الدليل. لا، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. بل إن عمر رضي الله عنه لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أمرت نساءك بالحجاب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة في بدر ويرى النبي رأيا، وعمر رضي الله عنه يرى خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، يرى خلاف. لسنا الأمة التي يقال فيها كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. من الذي أصل هذا؟ ومن الذي قال هذا؟ أئمة الضلال، أئمة الفجور. لكن في شريعة الله أبدا، عمر رضي الله عنه يرى رأيا والنبي صلى الله عليه وسلم يرى رأيا، وينزل القرآن موافقا لقول عمر رضي الله عنه. فهذا ما عندنا يعني قداسة على الإطلاق لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ينزل بالنص أن حيث يكون الأمر شعورا فلنا أن نشير بما نرى، لكن حينما يأمر النبي ما لنا نعترض. حين يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أيده الوحي هذا ليس لنا أن نعترض، بل ننقاد لهذا. لكن لما يقوم النبي المشهور من الأمة نخرج لقتال العدو ولا نبقى هنا، ونحن نشير على النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ الفدا من أسرى بدر ولا نقتلهم ولا نعفو عنهم بلا فدا ولا أثر ولا قتل، فإننا نشير. نعم. وهكذا لما ترك المحاربون لله ورسوله انفاق أموالي في طاعة الرحمن سلطهم الله سبحانه وتعالى على النفقة فيهم. زي النهاردة اللي بيترك الزواج بعض الشباب أو بعض طبقات الناس ولكن اتجوز ليه الإنساء والرجال، لكن اتجوز ليه عنده أموال، يقول لك أنا بدل ما أقعد بقى أحجز نفسي ويعني أحجر نفسي على امرأة تراح فين جاي منين انت كذا، لا أنا أمشي على حسب هواي واخد بالك كل يوم مع امرأة طالما الفلوس موجودة. فهذا لما أعرض عن العفة ابتلي بالزنا، لما أعرض فلان عن الإنفاق في المساجد والإنفاق في بيوت الله والإنفاق في أوجه الخير لم يحفظ له ماله، فسيسلط على مال هذا من يديده، إما ولد طالح وإما فتح باب زنا وفجور فينفق على هذه الأموال وغير ذلك. بالأمس كنت أقف في مكان، هذا المكان فيه ما شاء الله الرجل قائم على المسجد، بني المسجد ما شاء الله طوابق وأدوار وتبرع بالأرض جزاه الله خيرا. فحال البناء في رجل كلمه يعني معدة عدة موجودة عند المسجد، وكان على الرجل هذا 550 جنيه بقى لها كامل الآن 18 سنة. فأمس الرجل جاء وقال فين العدة اللي كانت هنا بتاع قال والله العدة لا احنا الإنامي هنا جبناها هنا كذا راحت جات. المهم قال لها بس أنا عايز العدة بتاعتي. الرجل هذا اللي بيطلب العدة عنده مال حوالي 30 مليون على الأقل، حوالي 30 مليون. فالحاج اللي هو بني المسجد فقول طيب بس انت عايز تاخد العدة دينا 550 جنيه اللي عندي اللي هو معترف بهم. الرجل فتح بطاره قال انت لك عندي 550 جنيه. فقال طيب الدنيا 550 جنيه ده من 18 سنة وخد العدة بتاعتك. قال له لا مش صفحة انا اخد العدة من غير ما تساعد يا سيدي ادفع ده انت وهذا الرجل عنده 30 مليون هذا مراضي الجنيه بالجنيه على طول. قال له ده لو احنا حسبنا حساباتك انت ال 550 جنيه دول من 17 سنة كان النهارده يشتروا بيت لو انت عندك. قال له والله ده لا عندي انا اخد العدة خلاص. فقال له خلاص خد العدة والمال وان شاء الله سأخذه منك يوم القيامة اوفر ما يكون من حسناتك. فشوف سبحان الله رجل عنده 30 مليون على الاقل ويطمع في 550 جنيه عليه من 18 سنة والراجل بيقول عايز 550 جنيه مش هات مثلا 550 ألف هات 550 جنيه ويطمع. شوف سبحان الله التعلق بالجنيه. هذا يبني المساجد وهذا مسلط على ماله. ولو لم يكن إلا عذاب الحرف وعذاب البخل على هذا الملكة، لو لم يكن عند الإنسان إلى هذا فكفى. فإذا لابد الإنسان من شيء إيه ينشغل به، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك الباطل، لابد لك من شغل. لهذا يتعين على الإنسان أن يجعل شغله وأن يجعل همته وأن يجعل طلبه وأن يجعل غايته وأن يجعل هدفه في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما يقرب من الله عز وجل. بل الإنسان حتى في الطاعات لا يجعل نفسه في طاعة معينة ولا في طاعة مثلا كذا، وإنما ينظر حتى في الطاعات فيفاوض أي الطاعات أرغب إلى الله وأقرب إلى الله وأحب إلى الله وأقصر وكذا. يعني حتى لما تيجي أنت تأخذ أشياء من الطاعات أو تحجر نفسك في طريق الطاعة، لابد أنك تحجر نفسك في الطاعة التي تشيرك سريعا. يتعارض عندك مستحبات قدم الأعلى، تتعارض عندك فضائل قدم الأعلى، قدم الإيه؟ الأعلى. نعم.